هذه الآية أعظم آية. اشتملت هذه الآية على كم جملة يا إخوان؟
10 جمل.
عدوها، تأملوا، صدرها ربنا عز وجل بأعظم كلمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، العروة الوثقى، كلمة الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. ومر بنا يا محمد ساغ معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، خلاف ما يقوله أهل الكلام، يقولون لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا مستغني عما سواه، مفتقر إلي من عداه إلا الله، وما أشبه ذلك من عباراتهم. الله لا إله إلا هو، ثم ما يأتي من هذه الآية كله إيضاح وبيان واستدلال على هذه الكلمة. وهذه الآية اشتملت أيضا على أنواع التوحيد الثلاثة، فصدرت بتوحيد الإلهية، الله لا إله إلا هو، ثم قال الحي القيوم، فأثبت لنفسه هذين الاسمين الجليلين المتضمنين لصفتين عظيمتين من صفاته. وقاعدة أهل السنة في الأسماء الحسنى أن كل اسم يتضمن صفة، فالحي يتضمن صفة الحياة لله عز وجل. وإثبات صفة الحياة يستلزم إثبات جميع الصفات الذاتية، فالحي لا بد وأن يكون سميعا بصيرا عليما قديرا. وأما القيوم فمعناه القائم بنفسه عز وجل، المقيم لغيره، فغيره مفتقر إليه، وهو عز وجل مستغني عن خلقه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فقيام الخلق كله إنما هو بأمره سبحانه وبحمده، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. وإثبات هذه الصفة يستلزم إثبات جميع الصفات الفعلية، فجميع الصفات ترجع إلى هذين الاسمين الجليلين، ولهذا قيل إنهما الاسم الأعظم. ورد عن صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد أنه قال اسم الله الأعظم في القرآن في 3 سور، في البقرة والثانية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث طه وعنت الوجوه الحي القيوم. والاسم الأعظم على كل هذا مختلف فيه، هل هما هذين الاسمان أم غيرهما؟ الحي القيوم، الحي القيوم كلاهما. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة معروف نعاس مقدمات النوم، فهو سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته منزه عن السنة والنوم، فإن النوم نقص في ماذا يا إخوان؟ في الحياة وفي القوامة، نقص في الحياة لأن من صفات الحي السمع والبصر والعلم والكل، الإنسان عندما ينام كأنه ميت لا يشعر بما حوله، ونقص أيضا في قيوميته على خلقه سبحانه وبحمده. ولهذا نفى عن نفسه هاتين الصفتين إذ هما صفتا نقص. لهما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات والأرض ملك له، فعموم الملك كل عموم الملك كله له سبحانه وبحمده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وبحمده. إذنه للشافع أن يشفع مع رضاه أيضا عن الشافع ورضاه عن المشفوع له. أما الإذن فكما في هذه الآية، وأما رضاه عن الشافع ففي قوله عز وجل ما ارتضى المشفوع له، لكن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، رضي للشافع. وفي قوله عز وجل كم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى، جمعت الشروط الثلاثة كلها. إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع وعن نعم وعن المشفوع له. وكونه لا أحد يشفع إلا بإذنه عز وجل يدل على كمال ملكه سبحانه وبحمده. وإذا كان أحد لا يشفع إلا بإذنه فكيف يصح أن يتعلق متعلق بغير الله عز وجل؟ وقد مر بنا تذكرون يا أحمد في التوحيد ذكر الآية التي يقول العلماء إنها تقطع جذور شجرة الشرك من القلب، ما هي؟ أحسنت، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لله. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل لا يملكون قطميرا ولا نقيرا، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ليس هذا فقط، بل ولا يشاركون في الملك. والمشاركة يا محمد ساغوا أقل من الملك. ليس هذا فقط، بل ولا يعينون على الملك، والإعانة أقل من ماذا؟ شوفوا التدرج يا إخوان، التدرج هبوطا هبوطا بهم. ليس هذا فقط، بل ولا يشفعون عند الله عز وجل إلا بإذنه. إذن ماذا بقي لهم؟ ما بقي لهم شيء. ومع ذلك يوجد بين الناس من يعتقد أن أولياءهم وأئمتهم خضع لهم كل ذرة على وجه الأرض، لا قوة إلا بالله. وهذه الآية والله يا إخواني كالشمس. وسيأتينا في آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلمة جميلة أرسلها بقلمه، فراحت ما شاء الله كلمة فائقة تردد على الألسنة، وهي قوله من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق. بعد ما ذكر كل الآيات قال من تدبر، مثلا تحتاج إلى تدبر، بس تدبر يا أحمد؟ لا، بشرط أن يكون متدبر ماذا؟ طالبا للحق، فلا بد أن يعرف الهدى. عندما يقرأ القرآن والحق في ذهنه قبل أن يقرأ القرآن ويريد أن ينزل آية القرآن على ما في ذهنه، هذا عياذا بالله يبقى على ما هو عليه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما تقدم من أمورهم وأحوالهم وأعمالهم، وما خلفهم ما يأتي بعد ذلك، فعلمه محيط بخلقه جميعا، ولا يحيطون بشيء من علمه. الله أكبر، شوف المفارقة. ويعلم ما تقدم وما تأخر من أعمالهم وأحوالهم. وأما هم فلا يحيطون بشيء. والتنكيل عند العلماء يفيد أحيانا يفيد ماذا يا أخوان؟
تقليل.
لا يحيطون بشيء من علمه. وقوله من علمه احتمل أن يكون مراد من العلم بذاته وصفاته، أو من علمه معنى معلومه، يعني مما يعلمه. فهم لا يحيطون بشيء من علمه ولو بأقل القليل إلا ماذا يا إخوان؟ إلا ما علمه إياه سبحانه وبحمده، إلا ما شاء أن يعلمهم إياه. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. كل ما تقدم يا إخوان فيه عموم الملك له ما في السماوات، وفيه كمال الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفيه عظمة الملك وسعة صفاته سبحانه وبحمده بعلمه المحيط بكل شيء. ثم يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على عظيم قدرته وسلطانه سبحانه وبحمده. فهذه السماوات السبع والأرضون السبع رغم عظمها فقد وسعها الكرسي. وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضون السبع نعم في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في ظهر فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. فنسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كنسبة الكرسي إلى ماذا يا إخوان؟ إلى العرش. ورد تفسير آخر للكرسي وأن المراد بالكرسي العلم، لكن الأثر الوارد في هذا ضعيف، وصحيح الذي عليه عامة أهل العلم ما ذكر. ولا يؤوده حفظهما كما قال الشيخ رحمه الله، يعني لا يثقله ولا يكرثه ولا يشك عليه حفظ ما أذكر من عظيم مخلوقاته سبحانه وبحمده، فهو الخالق لها، المالك لها، المدبر لها. ثم ختم الآية بقوله وهو العلي العظيم، فله العلو كله ذاتا وقدرا وقهرا. قال ابن القيم وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان، فله علو الذات فهو بذاته فوق جميع مخلوقاته، وله علو الصفات فجميع صفاته عليا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهو العظيم سبحانه وبحمده، والذي قد كمل في عظمته وخلقه يمجدونه ويعظمونه. شملت هذه الآية العظيمة كما ذكر أنواع التوحيد الثلاثة، وإن توحيد الألوهية لا إله إلا هو الحي، أين الأسماء والصفات الحي القيوم العلي العظيم، أين الربوبية له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا ذكر هنا الحديث نعم المعروف أن من قالها نعم في أثر أبي هريرة إنما أكله النبي صلى الله عليه وسلم بحبه التمر فجأته آت وحتى مرة ومرتين ثلاث حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من أسيرك يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذلك شيطان. ولما قال إذا أويت إلى فراشك قال أرسلني وأعلمك كلمات آخر شيء، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك ولا يقربك. قال سلم صادقك وهو كذوب، أتدري من أسيرك يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال لا، قال ذلك شيطان. يدل على عظم هذه الآية، وأن المشروع أن الإنسان يقرأها عند نومه وفي أدبار